بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، اما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. قال رحمه الله: قوله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، يعني ذوات الأزواج، المراد بالمحصنات أي ذوات الأزواج، وإلا فإن المحصنات في كتاب الله تعالى قد استعمل على عدة معاني، استعمل بهذا المعنى أن المحصنات هن ذوات الأزواج، واستعمل المحصنات بمعنى الحرائر خلاف الإماء كما في الآية التي تليها: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم، أي من لم يستطع نكاح الحرائر. ويطلق المحصنات بمعنى العفيفات كما في قوله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات. المحصنات هنا العفيفات البعيدات عن الفواحش، ويتبين المراد في كل موضع بسياق الكلام، فهنا ذكر المحصنات في سياق ذكر المحرمات، فمن الواضح أنه ليس معناه العفيفات، لأن العفيفات ليست محرمات، وليس معناه الحرائر، لأن الحرائر ليست محرمات. فإذا يحمل على المعنى الثالث، هو أن المحصنات أي من كانت ذات زوج فهي من المحرمات. قال رحمه الله: يعني ذوات الأزواج، لا يحل للغير نكاحهن قبل مفارقة الأزواج، وهذه السابعة من النساء التي حرمت بالسبب. قال أبو سعيد الخدري: نزلت في نساء كن يهاجرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهن أزواج فيتزوجهن بعض المسلمين، ثم قدم أزواجهن مهاجرون أو مهاجرين، فنهى الله المسلمين عن نكاحهن. هذا الكلام الذي ذكره قال أبو سعيد، هذا الكلام الذي ذكره هو نص كلام ابن جرير الطبري، وليس نص كلام أبي سعيد. نص كلام أبي سعيد ذكره ابن جرير بعد هذا الكلام، وهو يذكر تفسير الآية. قال: وقال بعضهم، هو ابن جرير يذكر الأقوال، إنها نزلت في نساء كن يهاجرن، ثم ذكر نص كلام أبي سعيد، ونص كلام أبي سعيد أخرجه ابن جرير من طريق ابن جريج، قال: حدثني حبيب ابن أبي ثابت عن أبي سعيد الخدري قال: كان النساء يأتيننا ثم يهاجر أزواجهن فمنعناهن. كان النساء يأتيننا مهاجرات فيتزوجوهن قال ثم يهاجر أزواجهن، يأتي أزواجهن مسلمون فمنعناهن. فهذا هو نص كلام أبي سعيد رضي الله عنه، وإسناده منقطع بين حبيب بن أبي ثابت وأبي سعيد. قال ثم استثنى فقال، وسيأتي سبب نزول أصح من هذا، ثم استثنى فقال إلا ما ملكت أيمانكم، يعني السبايا اللواتي سبين ولهن أزواج في دار الحرب فيحل لمالكهن وطؤهن بعد الاستبراء، لأن بالسبي يرتفع النكاح بينها وبين زوجها. إذا سبيت امرأة من نساء الكفار الحربيين فهذا السبي يقطع النكاح الذي كان بينه وبين زوجها الأول، فإذا تبين براءتها من الحمل بأن حاضت حيضة جاز له وطؤها. قال أبو سعيد الخدري بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين جيشا إلى أوطاس فأصابوا سبايا لهن أزواج من المشركين فكرهوا غشيانهن، فأنزل الله تعالى هذه الآية، وهذا في صحيح مسلم وهو أصح، سبب النزول هذا أصح مما سبق. إذن فذكر الله تعالى المحرمات والمحصنات من النساء ثم قال إلا ما ملكت إيمانكم، أي إلا ما ملكتموه بالسبي وكانت ذات زوج فإن سبيها يقطع النكاح بينها وبين زوجها فتحل لكم إذا تبينت براءتها من الحمل. وقال عطاء أراد بقوله إلا ما ملكت أيمانكم أن تكون أمته في نكاح عبده فيجوز أن ينزعها منه، والقول الأول صح أن المراد بالسبي. وقيل أراد بالمحصنات الحرائر، ومعناه أن ما فوق الأربع حرام منهن إلا ما ملكت أيمانكم، فإنه لا عدد عليكم في الجواري، وهذا أيضا قول ضعيف ضعفه البغوي بقوله وقيل، لأنه هذا يحتاج إلى تقدير، وليس في الآية ذلك، بل حرم الله المحصنات من النساء، وليس مراده ما كان أكثر من أربع من الحرائر. قوله كتاب الله عليكم نصب على المصدر، أي كتب الله عليكم كتاب الله، وقيل نصب على الإغراء أي الزموا كتاب الله عليكم أي فرض الله تعالى، وهذا القول الثاني أحسن، أنه نصب على تقدير فعل محذوف، والتقدير الزموا كتاب الله عليكم، والكتاب هنا بمعنى الشيء المكتوب المفروض، الزموا ما فرضه الله عليكم. وأحل لكم ما وراء ذلكم، قرأ أبو جعفر وحمزة والكسائي وحفص أحل بضم الأول وكسر الحاء لقوله حرمت عليكم، وقرأ الآخرون بالنصب وأحل، أي أحل الله لكم ما وراء ذلكم، أي ما سوى ذلك الذي ذكرت من المحرمات. وقد ورد من المحرمات في السنة من ليس مذكورا في هذه الآية، كالجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، هذا الحديث مخصص لقوله أحل لكم ما وراء ذلك، أي سوى ما جاء فيه الدليل. أن تبتغوا أي تطلبوا بأموالكم، أي تنكحوا بصداق أو تشتروا بثمن من الإمام، محصنين متزوجين متعففين غير مسافحين غير زانين، مأخوذ من سفح الماء أي صبه وهو المني، فما استمتعتم به منهن. اختلفوا في معنى، فقال الحسن والمجاهد أراد ما انتفعتم وتلذذتم بالجماع من النساء بالنكاح الصحيح فآتوهن أجورهن أي مهورهن، وقال آخرون هو نكاح المتعة، وهو أن ينكح امرأة إلى مدة، فإذا انقضت تلك المدة بانت منه بلا طلاق وتستبرئ رحمها وليس بينهما ميراث. وكان ذلك مباحا في ابتداء الإسلام، ثم نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر قال أخبرنا عبد الغافر بن محمد الفارسي قال أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد بن سفيان قال أخبرنا مسلم بن الحجاج أخبرنا محمد بن عبد الله بن نمير قال أخبرنا أبي قال أخبرنا عبد العزيز بن عمر قال حدثني الربيع بن سبرة الجهني أن أبا حدثه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله تعالى قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتمهن شيئا. وهذا في صحيح مسلم، وقد أخرجه البغوي من طريق مسلم. وأخبرنا أبو الحسن الصرخسي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابن محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية، وهذا في الصحيحين. وإلى هذا ذهب عامة أهل العلم أن نكاح المتعة حرام والآية منسوخة، بل هو كالإجماع بين أهل العلم، وإنما خالف في هذا بعض من لم يبلغه الحديث. ثم نقل البغوي الخلاف عن عبد الله بن عباس، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك في درس لاحق. فالشاهد أن هذه الآية ذكر الله تعالى فيها من المحرمات من كانت من النساء ذات زوج. أخوان، يقول قول الله تعالى وأبنائكم وأبنائكم الذين وحلائل وأبنائكم الذين من أصلابكم، قال بعض العلماء إنه يخرج ابن التبني، وأما ابن الرضاعة فلم يخرجه بذلك. سبق معنا هذا، ذكره البغوي، وقلنا الأصح قول من قال إنه يخرج ابن الرضاعة أيضا، أولا لأن الله تعالى قال من أصلابكم، وابن الرضاعة ليس ابنا من الصلب. ثانيا أن الابن من التبني ليس ابنا شرعيا حتى يحصل في القرآن احتراز منه لإخراجه. قال وكيف بقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب؟ نعم، الابن من الرضاع ليس محرما من النسب، أو زوجة الابن من الرضاع. الله تعالى ذكر المحرمات من النسب وأنهم سبعة: أمهاتكم، بناتكم، أخواتكم، عماتكم، خالاتكم، بنات الأخ، بنات الأخت. أما زوجة الابن فليست محرمة من النسب، إنما زوجة الابن حرمت لسبب، فلا يصح الاستدلال بهذا الحديث على ذلك. نعم، الأم من الرضاعة يصح الاستدلال بهذا عليها، البنت من الرضاعة، الأخت من الرضاعة، العمة من الرضاعة، الخالة من الرضاعة، يستدل بالحديث يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، لأن الله ذكرهن في المحرمات من النسب. أما زوجة الابن، حتى الابن من الصلب زوجته ليست محرمة لأجل النسب، زوجته محرمة لسبب وهو النكاح، فلا يدخل في هذا الحديث أصلا يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، كما بيّن ذلك شيخ الإسلام رحمه الله. أخوني، يقول سبب النزول الذي ذكره البغوي عن أبي سعيد تابع فيه الثعلبي، فقد ذكره بالنص. نعم، وذكره الثعلبي وأخذه منه. أما ابن جرير فلم يذكر ذلك عن أبي سعيد، إنما قال وقال آخرون، وهذا الذي نبهنا عليه أن هذا لم يذكره ابن جرير عن أبي سعيد. وأخ يقول رجل أوقف أرضا للولي فما حكم هذا الوقف؟ هذا وقف لا يصح، لأن هذا وقف على بدعة أو على شرك، ربما تشيد قبة هذا الولي أو المكان الذي فيه هذا الولي لأجل يعبد من دون الله أو لأجل يعمل عنده البدع، فهذا الوقف غير صحيح. أخ يقول رجل عزم على أن يفطر في صيام النافلة ولم يجد طعاما فغير نيته بأن يواصل الصيام، فهل صيامه صحيح؟ ما دام قد عزم على الإفطار فلا يصح صيامه، فإن من شروط الصيام النية، فإذا قطع النية ولو لم يأكل لا يصح صيامه. وأخ يقول رجل عنده عدة زوجات سافر مع إحدى زوجاته دون علم الأخرى بدون عذر للسفر، إنما مجرد زيارة ورحلة، وجلس نحو من أسبوع، وعندما رجع لم يقضي الأخرى، فهل فعله صحيح؟ لا، ليس بصحيح، واجب عليه أن يقسم للأخرى مثل ما قسم لهذه التي سافر بها إذا كان من دون سبب، فليس هذا فعله صحيح، وعليه أن يتقي الله وأن يعدل في ذلك. أخي يقول هل الوقف الذي للولي يعود للورثة أو يحول إلى وقف آخر؟ ورثته بالخيار هو وقف باطل، فيجوز أن يقتسمه الورثة ويجوز أن يردوا إلى وقف صحيح، لأن هذا الوقف لم ينعقد أصلا، من أصله هو باطل، فلهم أن يقتسموه ميراثا ولهم أن يردوا إلى وقف آخر صحيح وهو أفضل، ليستمر الأجر لهذا الذي أوقف، وهو من الإحسان إليه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.